السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، من منطلقي أني أحبكم في الله حبا جما، نسأل الله عز وجل أن يجعل حبنا هذا في رضاه، فإنني دائما أبحث لكم عن هدية في بداية كل درس نبدأ بها. وهديتي اليوم مرة أخرى إلى إخوة العصاة، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وعلى شباب المسلمين. اللهم تب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. وهذه لقطة من وسط كلام لابن القيم لم يقصدها بذاتها، وإنما أختطفها من معاني كلامه، هدية لكل عاص ما زالت تراوده نفسه على المعصية. وهذا تجده كثيرا، أن الكثير منا يتوب وبعد أن يتوب ويثبت على التوبة أياما أو ساعات أو شهورا أو دهور يبقى المرض الأخطر، وهو تعلق القلب بالمعصية. وهذا أخطر رواتب الجاهلية على الإطلاق. كما ذكرت أننا إذا تبنا، اللهم تب على المسلمين والمسلمات، وبدأنا طريق الالتزام وبداية الهداية كما هو موضوعنا الذي نسير فيه منذ أسابيع، أننا بدأنا الطريق إلى الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، خرجت من قلوبنا الدنيا ووقعت وقرت الآخرة، قرت الآخرة وثبتت وصارت هي همنا وأملنا ورجاؤنا، صارت الآخرة أملنا ورجاءنا وهي أغلى وأسمى أمانينا. إذا كان الأمر كذلك، بدأنا الطريق بأن أول أمر في الطريق تخلي القلب عن الدنيا والتصاقه بالآخرة، ثم الفتح الثاني على الطريق كان أن تحب الخلوة وتأنس بالوحدة وتنشغل بالله عمن سواه. إذا بلغ الإنسان هذا الحال، ثم بدأت مرة أخرى تراوده نفسه على المعصية. ولا يظنن احدكم اننا سنصير في يوم من الايام ملائكة اطلاق، بل ستظل بشرا انسانا تراودك نفسك عن المعصية ويوسوس لك الشيطان بصفة دائمة. مهما تخلصت من نفسك فسيظل لنفسك صولات وجولات، والحرب بينكما سجال، تنتصر أنت عليها مرة وهي تغلبك مرة، ويظل الأمر هكذا بصفة دائمة مستمرة. المقصود إخوتي أن الذي بقي في نفسه رواسب من رواسب الجاهلية ما زالت نفسه تراوده عليها، وما زال الشيطان يوسوس له بها. ماذا يصنع معها؟ ماذا يصنع من مثلا له علاقة قديمة محرمة؟ ماذا يصنع من له أكلة قديمة محرمة أو شربة تراوده نفسه عليها بصفة دائمة مستمرة؟ ماذا يصنع من له شهوة كلما نسيها وغلبها عاوده ذكرها مرة أخرى؟ وأنتم تعلمون إخوتي أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. هذه علة من علل التوبة، أنك تتذكر مثلا أيام كنت تدخن كل شوية بعد ما تأكل، أو مع كوباية الشاي، أو في لحظة جلوس في التراوة كده في البلكونة ساعة المغربية، أو إلى آخره. حين ذات تراودك نفسك، يا سلام لو سيجارة دلوقتي. نعم قد يحصل أنك تسير في الشارع وتتذكر أيام كنت تعاكس وتمشي مع البنات فتقول آه لو الواحد أيام الفرودة ويلقط البنت دي يخطر ببالك. بيحصل يا شباب أو امرأة أخت تلبس الإزدال وتمشي في الشارع فترى امرأة متبرجة تلبس لبسا خارجا فتقول يا سلام على أيام القصير والمحزق كنت ببقى أحلى منها في الشارع. هكذا يحصل ويتردد في الذهن بصفة دائمة، تتذكر حلاوة الذنب وتتذكر حلاوة مواقعته، أيام شرب الخمر، أيام ترك الصلاة. تيجي تصحى للفجر يوم تقوم نفسك تقول لك فين أيام ما كنت مبطل صلاة، كنت بتنام 10 ساعات خبط لزق كده مرة واحدة تقوم فايق، دلوقتي في وسط الليل تقوم نكد. أعوذ بالله. نعم هي نفسك انت هتتذكر. بيحصل يا شباب ولا لا؟ نعم يحصل كل هذا كثيرا جدا. هذه هي القضية، كيف نتخلص من رواسب الجاهلية؟ نحن اليوم فينا من رواسب الجاهلية الشيء الكثير، كثير كثير، ركام ركام طويل. هذا الركام إخوتي إن لم نتخلص منه بالكلية فإنه سيكون أول الطريق إلى النار، ستعود مرة أخرى ولا شك. لذلك ينبغي أخي التائب ألا يبقى في حياتك الجديدة أي أثر للجاهلية، ينبغي ألا يبقى في حياتك الجديدة أي أثر للجاهلية، بل تتخلص منها بالمرة. ولذلك كان هذا دأب صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم إذا أسلم خلع على عتبة الجاهلية كل صلة له بها، كل صلة. وكان رسول الله محمد ما تصلي عليه المربي الأكبر والمعلم الأول، يجلس لهم جلوس المراقب المناظر المتابع المربي المحلم الموجه المذكر، لا يترك شيئا يفوت أبدا. تجد الرجل يعير أخاه بأمه يا ابن السوداء؟ فيقول انك امرؤ فيك جاهلية. الاخر يقول الم تر الى هذا الذي ستره الله فلم تصبره نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فيقول المعلم الاول محمد صلى الله عليه وسلم وقد مر بحمار ميت شال برجليه، فيقول اين فلان وفلان؟ يقول ها نحن يا رسول الله. يقول انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. عارفين قصة ماعز ولا نفصلها؟ نعم، لما اعترف ماعز بالزنا وامر به رسول الله فرجم صلى الله عليه وآله وسلم، امر به رسول الله فرجم. فلما رجم وفي طريق العودة قال احد الصحابة لصاحبه، قال له الم تر الى هذا، يقول عن ماعز الذي ستره الله فلم تصبره نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسمعها رسول الله يسكت يعديها اطلاقا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، التذكير، التربية، النصح، التوجيه، وبمنتهى القوة والحد وبمنتهى التبغيض للمعصية. يقول اين فلان وفلان؟ وانتبه لهذه القضية، اين فلان وفلان، رغم انهما لم يقولا، بل احدهما قال والاخر سمع، ولكن السامع كالقائل، السامع كالقائل. قال اين فلان وفلان؟ وقد مر صلى الله عليه وآله وسلم على جيفة حمار شال برجليه، حمار ميت انتفخ، فلما انتفخ انقلب على ظهره وصارت رجلاه الى السماء. تخيل هذا الحمار الجيفة المنتنة المنتفخ الذي يملأه الدود. قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل هذا؟ فقال إنما نلتما من أخيكما آنفا لأشد أكلا من جيفة هذا الحمار، نسوقها للمغتابين، للمغتابين الذين يلتمسون للبراء العيب ويمسكون بالعيوب ويفسون الأسرار ويتهمون الأبرياء ويوجهون الكلام. جيفة حمار تأكل منها أهون من أن تتكلم على أخيك كلمة. هكذا كان يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحو الجاهلية والانتهاء منها تماما، لإزالتها من القلوب. هنا نقول أن فينا رواسب جاهلية، كيف ننتزعها؟ كيف نتخلص منها؟ أشد عقبة وأعظم عقبة في طريق إزالة رواسب الجاهلية هي تعلق القلب بالذنب، زي ما بيقولوا حب قديم. وكم من منزل للحب يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وكما يقول الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوجد قلبا خاليا فتمكنا. نعم، حين بدأت بداية خاطئة دخل الهوى قلبك وقلبك خال فتمكن. كيف تتخلص منه في حياتك الجديدة بعد الالتزام، بعد التوبة، بعد الصلاة، بعد قيام الليل، بعد الذكر، بعد تلاوة القرآن، بعد أن عشت حياة مع الله؟ كيف تتخلص في حياتك الجديدة من تلك الرواسب؟ يقول ابن القيم فكلما نازعته نفسه إلى تلك الساوات، فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها. اجمعهم مرة ثانية، نازعته نفسه واشتدت إرادته وعلى شوقه، ماذا يصنع؟ صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة الى النوع العالي الدائم، فكان طلبه له اشد وحرصه عليه اتم. اقول ثاني، ها طب تصلي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. يقول فكلما نازعته نفسه الى تلك الشهوات واشتدت ارادته لها وشوقه اليها، صرف ذلك الشوق والاراده والمحبه الى النوع العالي الدائم. انت تحب بنتا نازعتك نفسك وامامك التليفون اكلمها، ونازعتك نفسك ان تكلمها، نازعتك نفسك اشتدت ارادتك لذلك، عظم شوقك وحمي لذلك، اصرف هذا الشوق للمحبوب الاعلى. كما يقول ابن مسعود اذا اعجبت احدكم امرأة فليذكر مناتنها. تخيل، حب الله ابقى ام حب هذه المرأة؟ تخيل، شوقك لله اعظم ام شوقك لهذه المرأة؟ او شوقك للسجارة، او شوقك للملابس، او شوقك للسينما، او شوقك للموسيقى، او شوقك للعب الكرة، او شوقك للمشي في الشوارع، او شوقك او شوقك او شوقك. دع كل هذا وفاضل بينه وبين الشوق لرؤية الله. حين ذاك تتخيل اللذة الاتم والاكمل والاعظم. تكون قد جربت ان تسجد وتبكي وتقول إلهي، وتسمع بأذن قلبك لبيك عبدي. لذة لا تدانيها لذة، وسعادة لا تقاربها سعادة، وهناء لا ينالها أحد. حين ذاك إذا نعزعتك نفسك إلى تلك الشهوة أو إلى تلك اللذة، عدت إلى اللذة الأعظم، لذة مناجاة الله، تلاوة القرآن، الصلاة، الذكر، السجود، الدعوة إلى الله، حضور مجالس العلم. تنازعك نفسك إلى الكمال الأعظم والجمال الأتم. ولذلك كان حديثنا الليلة عن لذة العبادة. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللذة بوصف الوجد والذوق، فقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان. وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرأة لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. وقال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا ذوق الايمان، ان تذوق حلاوته، ان تجد حلاوته ولذته في قلبك. ولذلك تجد كثيرا ممن رجع، بعض الناس صلى يومين وبطل، والتاني حضر درسين وبطل يجي، والتالت صام يومين وبطل يصوم، والرابع قام يومين وبطل يقوم، والخامس ذكر شوية وبطل يذكر، وهكذا. ما السبب مشاكلنا هذه؟ انك انت قمت الاسبوع اللي فات يومين، الاسبوع ده فات، النهاردة السبت، بان اسبوع ما قمتش ولا ليلة فيه. السبب، السبب انك لم تذق تلك الحلاوة ولم تجد تلك اللذة. والا لو وجدت الحلاوة واللذة لما فرطت ابدا، وبسرعة تسأل كيف اجد الحلاوة واللذة. يقول الإمام ابن القيم في الفوائد: واللذة تابعة للمحبة، فكلما كانت المحبة أتم كانت اللذة أكمل. أقول تاني، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: واللذة تابعة للمحبة، فكلما كانت المحبة أتم كانت اللذة أكمل. كلما أحببت الله أكثر، كلما استمتعت بطاعته أكثر، كلما تمتعت بطاعته أكثر، كما قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. ألا تذكرون الله؟ نعم، ما تلذذ متلذذ بمثل ذكر الله. إذا رأيت المتلذذون يتلذذون بطعام، بشراب، بموسيقى، اسمع الوقت حتة الموسيقى، يا سلام، أنت حين تذكر الله فتقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يذوب قلبك شوقا وحبا بالملك. فتقول: من هذا الذي بلغ لذتي؟ من على ظهر الأرض الذي وصل إلى سعادتي؟ من على الدنيا عاش هناءتي؟ من في هذا الكون بلغ ما بلغت؟ وصلى الله على الحبيب محمد الذي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاح. ابن القيم في كتاب الوابل الصيب، وهو كتاب يتكلم عن فضل الذكر، وبالتحديد في الفائدة 69 ذكر أكثر من 100 فائدة للذكر. في الفائدة رقم 69 قال: وإن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به. يقول: ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة. مجلس الذكر اسمه ايه؟ رياض الجنة، زي قال صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنة ارتعوا. نحن ننادي الذين يمشون في الشارع: هذه روضة من رياض الجنة، اذا مررتم برياض الجنة ارتعوا. ارتع في تلك الرياض، ارتع، اي افرح وامرح وافرح واسعد وعش وتنقل وتروض واسعد وتمتع في رياض الجنة. لذلك سميت مجالس الذكر رياض الجنة، فليس من الاعمال شيء اخف مؤونة، ليس من الاعمال شيء اخف مؤونة ولا أعظم لذة من ذكر الله، ولا أكثر فرحة وابتهاجا في القلب. حين تذكر الله تعيش لذة، سعادة، هناء. والذكر ليس فقط أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أعظم الذكر أن تتلو القرآن، أن تتلو القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس:
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
الله، كم توقفت مع هذه الآية اليوم 100 مرة، كلما أقلبها من وجه أشعر لها جمالا من وجه آخر، أقلبها من وجه أشعر سعادة من نعيم آخر، أقلبها من وجه أجد لذة من لون آخر، وهكذا. اسمع، وكما ذكرت لك أن تسمع القرآن بأذن قلبك. أنا عايزك تتلحلح كده في قعدتك وترفع ودانك واسمع الآية دي تاني. يقول الله: يا أيها الناس. لم ينادي المؤمنين فقط، لا، كل الناس. قد جاءتكم موعظة من ربكم. القرآن موعظة ممن؟ من الملك. ما أتعس الكفرة، إي والله ما أشقى الفجر، ما أشقى الفتق، ما أتعس الفجر. الذين يبتعدون عن القرآن، سبحان الله، أي لذة بعيدا عن القرآن؟ ليس بعد القرآن لذة أبدا أبدا إطلاقا. تجد أنك تدخل بين رياض القرآن وتتنقل بين آياته المونقة وأزهاره اليانعة وجماله الفائق وروائعه التي تأخذ اللب وتستجمع القلب وتغرس الطمأنينة وتزيد الإيمان وتمتع الحق وتوجه النفس وتمسح الكآبة وتمسح الغشاوة وتمحو الهم وتزيل الغم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. هذا هو القرآن. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كل ده ما شاء الله، ما شاء الله، الله أكبر. ثم بعد ذلك تنشغل عن القرآن، كل ما يشغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. يقول الله موضحا لك كل ما سبق: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته بهذا القرآن فبذلك فليفرحوا. افرح، اسعد، تمتع، تنزل بهذا القرآن. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو خيرت بين القرآن ومليون جنيه ماذا تختار؟ القرآن. والله الذي لا إله غيره، جالست رجلا من أكابر الأغنياء الذين يشار إليهم بالبنان، رجل الآن يعني من الحيتان كما يقولون، ملايين لا تعد. فجلس معي خمس دقائق فقال: تعرف يعني الشيخ، أن زمان كنت في ابتدائي أزهري وإعدادي أزهري وثانوي أزهري وكنت أحفظ القرآن كله، ولكني لم أحب القرآن لحظة أبدا، وإنما كنت حاسس أنه هم على دماغي وعلى قلبي. أنا نفسي في عربية، عايز فيلا، مصنع، همومي مش دي. هو ابويا عايز ده صحيح، بس انا مش عايز، انا عايز ابقى غني، ابقى ملك، ابقى كذا كذا، عايز ابقى وزير، رئيس، فنان مشهور، حاجة زي كده. قرآن ايه؟ يقول: فنمت ليلة فرأيت في المنام اني امسك مصحفا، والكلام على عهدته، امسك مصحفا واضمه الى صدري بشدة، فجاء رجل وانتزعه مني بقوة واخذه وجرى، فاصبحت وانا لا اذكر من القرآن حرفا. يقول: فخرجت وغيرت المسار، دخلت ثانوي عام وتجارة ولا ما ادري كان هو اقتصاد وعيون سياسيه. ثم يقول فتحت لي الدنيا، يقول والله وانت ليس لك عندي حق ان اكذب. اكذب عليك من ليه؟ يقول والله الان وقد بلغ هو 68 سنة دلوقتي، يقول لي 10 سنين والله كل ليلة لا أذوق النوم إلا بعد أن ينهد جسمي من البكاء على القرآن حسرة وندامة. يقول والله لي 10 سنين لا يلدمني النوم ولا يخطر على بالي ولا يأتي لعيني ولا أستطيع أن أنام إلا بعد أن أنهد من البكاء والنحيب من أجل القرآن. ودائما مجالس مجالس قرآن، يأتي بالسبب يقرأ قرآن ويأتي بالمشايخ يقرأ له قرآن وهو لا يستطيع أن يحفظ ولا أن يقرأ. ماذا صنعت له الدنيا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ماذا لو اعطيت الدنيا وسلبت القرآن؟ لا تساوي شيئا ولا تجلب فرحا، وانما هي سعادة كاذبة غمامة صيف. نعم اخوتاك، يقول تعالى إن الأبرار لفي نعيم. وقد ذكرنا أن هذا النعيم ليس نعيما مختصا بالآخرة، بل نعيم الدنيا ونعيم في القبر ونعيم في الجنة. اللهم ارزقنا نعيمي الدنيا والآخرة، لذة عظيمة وسعادة بالغة أن تعيش هذه المجالس، أن تعيشها. يقول ابن القيم في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يقول ولذة معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له والرضا به عوضا عن كل شيء فلا يتعوض بغيره عنه. نعم، حين ترضى بالله عوض عن كل شيء. يقول وقد جاء هذا الحديث في الإسرائيليات، والإسرائيليات كما أنبه دائما لا نصدقها ولا نكذبها، بل نروي عن بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا نصدقها ولا نكذبها. وجاء في بعض الإسرائيليات يقول الله تعالى عبدي أنا بدك اللازم، فالزم بدك، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء. عبدي أنا بدك اللازم، ملكش غيري، أنا بدك اللازم، فالزم بدك، الزم لا غنى لك عنه، أنا بدك اللازم، فالزم بدك، إن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء. ولذلك أنصحكم أن تراجعوا كتاب طريق الهجرتين في الأول خالص، أول صفحات، بيتكلم ابن القيم عن الفقر والغنى، لأن دي من المعاني المحرفة في عصرنا. يعتبرون الفقير اللي ما عندوش 1,000,000 جنيه والغني اللي عنده فوق 1,000,000، هؤلاء. أما الغنى الحقيقي يسميه ابن القيم الغنى العالي، الغنى بالله، أن تكون غنيا بمن؟ فإذا كان معك الله وعليك كل من سواه هل يضرونك شيئا؟ أبدا. هل نقصك شيء؟ إطلاقا، طالما معك الملك فما بالك بالعبيد، وكل من فوق التراب تراب. نعم دعك. ولذلك يقول الله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ قل بلى. نعم، يبدأ الله الآية بقوله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده؟ هو مش هيكفيك؟ قادر أم ليس بقادر؟ ملك يملك كل شيء، ويخوفونك بالذين من دونه. أنت مع الله، يقولوا لك يا ابني بلاش الطريق ده، رب عيالك. سبحان الله، رب عيالي هو مين اللي بيربيهم؟ ده الله. ويخوفونك بالذين من دونه، وكل ما دون الله دون تترك الاعلى وتتعلق بالدون، تتعلق بالدون. يا رجل دعك من هذا، يقول لك هتسيب شركة السجاير وتاكل منين؟ دي الاسرة كبيرة، بتعول اسرة كبيرة. سبحان الله، يخوفونك بالذين من دون. ولذلك نبهك الله الى ان الذين يخوفونك ضلوا، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. ما يهمك، خليك مع الهدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين. فالمؤمن الذي يجد محبة الله وعبادة الله ومعرفة الله تكون عوضا له عن كل شيء، ثم لا يستعيض عن الله بشيء أبدا، لا يجد من الله عوضا أبدا أبدا. سبحان الله، كما ذكرت لكم أنه في يوم من الأيام أصابت أحد إخواننا كربة، نسأل الله أن يفرج كروب المسلمين، ظلم ظلما عظيما. فقلت له ألا تصلي ركعتين، وهو يجهش بالبكاء. فقام فصلى ركعتين ثم ابتسم، وكان له مدة لم يبتسم، وقال الحمد لله أن لي ربا ألجأ إليه، الحمد لله أن لي إلها يستريح قلبي عنده. تسجد، تركع، تقرأ القرآن، تصلي، الله، سعادة، هدوء، طاح البال، انشرح صدر، هدوء نفس، قرة عين. نعم، ولذلك كثيرا ما أقول أن المسلم لا يتعب نفسيا أبدا، ولا يحتاج إلى طبيب نفساني إطلاقا أبدا. لماذا؟ لأن الذي يتعب نفسيا يعترض على القدر. إحدى الأخوات بتشكو يوم الجمعة الفائت امبارح إن زوجها تزوج عليها فتعبانة نفسيا. سبحان الله، أليس هذا قدر من الله؟ قدر ولا لا؟ وحظ القدر الرضا. اللهم أرضنا بما يرضيك يا رب. نعم، فإذا رضيت وجدت حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان. اللهم ارزقنا ذوق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله، من رضي بالله أن ترضى به ربا، أرضب هو الذي يربي عباده، فترضى بما يربيك به، ترضى بذلك. وانا كنت من زمان خايف ادخل في الموضوع ده، موضوع الزوجات، حقوق الزوج وحقوق الزوجة، ولكن بعد الحاح علي ممن احب، فبإذن الله تعالى اللقاء القادم يعني نلمس هذا الموضوع لمسا، حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها. لاننا اخوتاه نحتاج ان تكون بيوتنا جنة، ان تكون بيوتنا جنة. نعم، نحن في الشارع في هم، متبرزات واغاني وسب دين والفاظ قبيحة وتعامل مع عصاة ومذنبين، هم في العمل كذلك، في وسائل المواصلات كذلك، في المدارس كذلك، في الوظائف الحكومية كذلك، في الجامعة كذلك. فأين جنة المؤمن؟ بيت ربه ثم بيته، المسجد ثم البيت. فإذا كان البيت مملوءا بالنكد فأنى يستريح المسلم؟ فأين يستريح المسلم؟ لذلك كثيرا ما أقول الأخوات اللاتي يشكين من أزواجهم، نسأل الله ألا يجعلنا عذابا لبعضنا البعض. مش محتاجين ان الزوجة تعذب زوجها والزوج يعذب زوجته ويبترئ البيت بالهموم والاحزان، لا، بل نحتاج ان يكون بعضنا رحمة لبعض، ان تتآلف القلوب. قال تعالى: ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ليه؟ لتسكنوا اليها. ادي نمرة واحد السكن. وجعل بينكم مودة ورحمة. عد بقى، سكن ومودة ورحمة. خد كمان: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس ثم خذ. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. دي نمرة خمسة. ستة: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذلك كثيرا ما أقول أن في هذه الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أقول في هذه الآية جمع الله كل حقوق الزوج في كلمة، وجمع كل حقوق الزوجة في حرف. أيها الأحبة، لذة معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته والرضا به عوضا عن كل شيء، صاحب هذه اللذة في جنة عاجلة، نسبتها إلى لذة الدنيا كنسبة لذة الجنة إلى لذة الدنيا، فإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس بقربه والشوق إلى لقائه ورؤيته. وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا تعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا. إي والله، أنا أقول لك يا محروم، يا من لم تذق لذة الإيمان بعد، يا من لم تجد لذة الطاعة بعد، يا من لم تذق لذة ذكر الله بعد، ابكي على نفسك وعلى حرمانك، فأنت ميت مهما نلت من لذات الدنيا. نعم، أحد مشايخنا جزاه الله خيرا، وكنا هناك في بلاد الحجاز، وكان قد بلغ من العمر فوق 40 بكثير ولم يتزوج. ليلة تزوج صلى معنا الصبح في المسجد، صلى بنا إماما، وبعد الصلاة بكى ثم قال: لقد أكلنا أطايب الطعام وشربنا ألذ الشراب، وها نحن ذقنا لذة النكاح، فوالله ليس هناك ألذ من طاعة الله. إي والله. ثم قال: لم يبق إلا أن نموت في سبيل الله. نعم، هكذا الذي ذاق لذة الإيمان، لذة الطاعة، جمالها، فمهما ذاق من لذات الدنيا فهي عنده كلها لا تساوي شيئا على الإطلاق أبدا. ولذلك لما تحكي السيدة عائشة حين سألها رجل من أقربائها: حدثيني بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت فبكت وقالت كان كل أمره عجب. ثم قالت بات ليلة عندي فدخل في فراشي حتى مس جلده جلدي، ثم قال فقال يا عائشة زريني أتعبد لربي. فقالت يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب أن تتعبد لربك. فقام فاغتسل وقام يصلي، والحديث بقيته مشهور أنه أطال في السجود حتى ظنت أنه قبض، فحركت إبهامه فتحرك، فقالت فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذه هي اللذة الحقيقية، هذه هي المتعة الأصلية. يقول ابن القيم وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا، ولذلك كان مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله يخلص من الخلود في النار في دار الآلام، فكيف بالإيمان الذي يمنع دخولها؟ الله، سمعت الكلمة دي؟ اسمعها ثاني وتأملها. يقول أن ذرة من لذة الإيمان لا تساويها ولا تعدلها أمثال الجبال من لذات الدنيا، ولذلك كان مثقال ذرة من الإيمان يمنع من الخلود في النار. حديث الشفاعة الطويل نفسي بقوله لكم مرة، لكن في آخره بعد أن تنتهي شفاعة الشافعين، شفاعة الشافعين، يقول الله عز وجل للمؤمنين أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. مثقال ذرة من إيمان يخرجك من النار، يخلص من العذاب، يخلص من الآلام. مثقال ذرة من الإيمان في القلب يخلصك من كل آلام النار، فما بالك إن كان الإيمان يملأ القلب يمنع من دخول النار اصلا. يبقى ده لذته قد ايه ومتعته قد ايه وسعادة صاحبه كم تكون. قال بعضهم من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. يعني ايه؟ يعني من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ماذا يريد بعد هذا؟ عايز ايه تاني؟ لا شيء. زيك لما تكلمنا في صناعة الشخصية المسلمة في قولة، وانصحكم بحضور درس الخميس القادم فانه من الدروس المهمة لجميع الأمة، فكنا نتكلم عن صناعة الشخصية، فتكلمنا في مسألة تحديد الهدف، فقلنا ماذا تريد؟ كما قال ربيع بن كعب الأسلمي لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو شيء غير ذلك؟ قال لا شيء غير ذلك، كذلك أنت. عايز ايه؟ الجنة. وايه تاني؟ والجنة. وايه تاني؟ والجنة. وايه تاني؟ والجنة. وايه كمان؟ والجنة. وايه كمان؟ ما فيش اللي هي، يا رب ارزقنا الجنة يا رب. هكذا تكون عيشتك. اما الذي لم تقر عينه بالله، لم يرضى بالجنة، فانه عايز ايه؟ يقول لك فلوس. وايه تاني؟ وعربيات. وايه تاني؟ وعمارات. وايه تاني؟ ومظهر. وايه تاني؟ وحب الناس. وايه تاني؟ وهدوء البال. وايه تاني؟ ونساء. وايه كمان؟ وابدا لن ينال كل هذا. ف فتتقطع نفسه على الدنيا حسرات. ولذلك جاء في الحديث وهو صحيح طاهر الشيخ الألباني: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله همه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال به الله في اي اودية الدنيا هلك. من جعل الهموم هما واحدا رضا الله والجنة كفاه الله همه. قال تعالى: عبدي، في الحديث القدسي: عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي هرولت اليه. جعلت همك رضا الله فيرضى الله عنك ويرضيك. اما جعلت همك الدنيا خلاص توه، تخبط اتقطع موت، تحسر كما شئ، ولن تنال غير ما قسم لك، غير ما كتب لك. ولذلك قال: من قرت عينه بالله قرت به كل عين. تشوفه تقول له كيف الحال، يقول لك زي الفل، الحمد لله، سعيد ومبسوط مرتاح، الحمد لله رب العالمين. كان احد مشايخنا اذا سئل كيف الحال يقول: في نعمة، في نعمة والله والحمد لله. اسأل الله يرزقني شكرها. حين تسمع منه كلمة في نعمة تحس ان السعادة هتفط من عينه. في نعمة والله الحمد لله. نعم، الذي يستشعر نعم الله يعيش هذه السعادة. من قرت عينه بالله قرت به كل عين. تبص له كده تتذكر الآخرة. خيركم من إذا رؤي ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. نعم، هذه هي السعادة الحقيقية. من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. يقول ابن القيم: وما زال الكلام من كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ويكفي في فضل هذه اللذة وشرفها انها تخرج من القلب الم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا. تخرج من القلب الم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا. كلمة جميلة قوي، من ساعة ما اتعلمتها بالضبط كده من 18 سنة ولم تذهب عن بالي، ما زلت اذكرها وجزاه الله خيرا. لا اذكر استاذنا ده عايش ولا مات، كان مدرس لغة عربية وكتبها على السبورة. كتب: عزي فقير، عزي فقير، فقال: ما ضرهم ما أصابهم، جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. أقولها ثاني، جميلة والله، كلما يذكرها الإنسان ينتشي كده. عزي فقير، في واحد فقير أصابته مصيبة، مات بعض ولده، راح بعض ماله، أصابه مرض، أي مصيبة، فبيعزى، شد حيلك. فقال: ما ضرهم ما أصابهم، إلا أصابنا ده ما ضرناش في حاجة، جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. ساعة ما تدخل الجنة ايه اللي يحصل؟ فين المصائب؟ فين الهموم؟ فين الاحزان؟ فين الالام؟ حديث حبيبك محمد ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. الجماعه اللي ورا حبايبنا دول ما بيصلوش على النبي معانا؟ بيصلوا صلى الله عليه واله وسلم. والله بحبكم في الله. الاخوه اللي ورا دول حبايبنا، عارف يعني قلوبهم عماله تحدف علينا حب هنا. ها، صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. رجل بائس فقير زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين فقير دقة، أو بيقولوا على الحديدة حتى الحديدة ضعها، ودخل الجنة، دخل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج فيقال: هل أصابك شقاء قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. دي بس ايه؟ دي غمسة زي الغمسة اللي احنا خدناها قبل كده كده، دي بس غطفة في الجنة وطلعنا تعيش فيها سعيد اسبوع، فما بالك لو كانت الغمسة حقيقية. تدخل الجنة كده امت لحظة ترفد عين، ربنا يقول لك: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت سقاء قط؟ فيقسم وهو صادق، فقد مسحت الجنة له كل بؤس وأزالت عنه كل شقاء، فلم يعد يذكر شيئا البت. لا وعزتك يا رب، ما رأيت بؤسا ولا مر بي شقاء أبدا. فلذلك قال هذا الفقير: ما ضرهم ما أصابهم، جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة مهما تكون المصائب، مهما تكون المصائب وتمر المصائب. فخلاصتها في الآخر: إذا دخلت الجنة مسحت كل هذا، وهذا ما يريح قلبك ويسعد نفسك. لذلك أعظم فائدة لمعنى لذة العبادة، لذة الإيمان، أنها تخرج من القلب الحسرة على ما يفوت من الدنيا. يفاجأ مثلا إن هو زميله، كان معنا أخ موظف، نسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاق المسلمين، مدرس موظف معنا في المدرسة، مدرس، فالمقصود أنه كان ناظر المدرسة، الناظر بتاع المدرسة زميله هو في الدراسة. فالحاصل ان الناظر سقط سنة والمدرس ده عدى نجح، فمع تقلبات الزمن وجاء قانون زمان كان بتاع الموظفين اسمه قانون 83، طبق على الناظر ولم يطبق على المدرس، لانه قالوا من دفعة سنة كذا اللي نجح ما اتطبقتش عليه واللي سقط هو اللي اتطبق عليه القانون، فصار ضعف، صار مرتب هذا الناظر ضعف مرتب المدرس بعد تطبيق القانون. فكان الراجل بيموت بيتسل كده كل يوم، بقى هو يسقط يعني ده ذنبي ان انا نجحت، انا استاهل، بذاكر ليه؟ هكذا ارباب الدنيا. يشوف واحد راكب عربية ما كانش لاقي ياكل، بس هي الدنيا كده هتعمل ايه؟ يموت كل يوم 1000 مرة. يقول صاحبنا ده كان بيبيع فول على العربية، وسعت معاه شوية خد دكان، بقوا دكانين دلوقتي بقى. ويقول انا ما بحسدوش ولا حاجة. يا سلام، وهو يكاد يموت من الداخل. اما المؤمن فسبحان الله، كان السلف إذا رأى أحدهم إقبال الدنيا عليه بكى وقال: والله أخشى أن يكون استدراج، اللهم إني أعوذ بك من الدنيا. المؤمن ما يتحسرش على الدنيا أبدا، جات ولا راحت في داهية، لأن الدنيا كلها تحت الجزمة لا تساوي شيئا أبدا. وصلى الله على النبي محمد. والحديث في سنن الترمذي، وقال الحسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب. ذكر الله قاعدين بنذكر اهو، ما تخليكم منهم يا شباب عشان ما نبقاش من اهل الدنيا الملاعين. ذكر الله وما والاه، اللهم اجعلنا من اوليائك يا رب، وعالما او متعلما لم نخرج من هذا البتة. هنا تخرج من اللعنة. اما الملاعين فهم الذين عندهم الدنيا افضل من الله ويؤثرونها على الله وعلى محبة الله وعلى طاعة الله وعلى رضا الله. فهؤلاء اذا فاتهم شيء من الدنيا تقطعت قلوبهم حسرات. انت شغال في الشغل لقيت واحد اترقى وانت لا، يا عم مع السلامة. زي ما احد مشايخنا علمنا زمان قال يا بني دعك من هذا، احنا عايزين نمشي جنب الحيط كده لحد ما نوصل للجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الدنيا جات خير وبركة، هي عندك افضل مما عند سواك، تنفقها في طاعة الله، نعم المال الحلال للعبد الصالح يتقوى به على طاعة الله ويصل به رحمه ويكرم به اخوانه. نعم لا بأس ان يأتيك، ولكن يكون في يدك وليس في قلبك. وان ما جاش يبقى ايه؟ الحمد لله الذي عافانا من العفانا. نعم الحمد لله الذي عافانا. مالك وللمال، قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كواكب استظل في ظل شجر ثم راح وتركه، راح وتركها. مالك وللدنيا، مالك وللمال. فاذا ذهب المال هل تتقطع نفسك عليه حسرات؟ ابدا، وانما تحمد الله. قال صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه عليه الصلاه والسلام، قال والله ما الفقر اخشى عليكم، انا مش خايف عليكم الفقر والله، والحديث صحيح البخاري، والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا وزهرتها كما فتحت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. هو الخوف هنا، التنافس على الدنيا. ولذلك قال بلال اذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره، وإن رأيته ينافسك في الآخرة فنافس. نفسه في الآخرة لكن في الدنيا ولا لها عندك قيمة. وقال قال ابن القيم ويكفي في فضل هذه اللذة، لذة الإيمان وشرفها، أنها تخرج من القلب ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا، حتى إنه ليتألم بأعظم ما يلتز به أهلها ويفر منها فرارهم من المؤلم. ده إيه معنى الكلمة الخطيرة أوي دي؟ بيقول إيه؟ حتى إنه ليتألم بأعظم ما يلتز به أهلها. بيتألم من إيه؟ الناس بيتلذذوا بإيه؟ بكثر الفلوس؟ هذا يؤلمه وجوده صلى الله على النبي محمد. لما كان عنده في البيت مات فأمر السيدة عائشة أن توزعه وكان في مرض، فلما أفاق من مرضه قال كيف فعلت في الدنانير؟ قالت شغلني وجعك يا رسول الله. قالت له مرضك شغلني، فقال هاتها، فوضعها في يده 7 دنانير وقال كيف يلقى محمد ربه وفي بيته هذه الدنانير؟ ألحق وأجري على الله. لو أنك جئت تموت أتاك الموت وليس في بيتك 7 دنانير تتألم ولا لا؟ ها؟ تقول كان نفسي أسيب للعيال حاجة، هسيبهم كده
مش هيلاقوا ياكلوا بعديه؟ تتألم. اما رسول الله فيتألم من وجود التنانير وانت تتألم من فقدها. هذا هو الفرق بين طالب الدنيا وطالب الآخرة. نعم هو يتألم مما يتلذذ به أهلها. قال بعض السلف: إن أشق وقت في حياتي حال ابتلاع الطعام، إنه لتكاد روحي تزهق لأنه يعطلني عن الذكر. يقول: وانا ببلع الاكل بتبقى روحي هتطفع. ليه؟ يقول: عشان ما بعرفش اذكر وانا ببلع. وانت اي لذة وانت تبلع؟ تبلع ها؟ نعم. هناك فرق، هناك فرق بين من يطلب رضا الله وبين من يطلب شهوة نفسه ويطلب رضا نفسه. ولذلك صاحب الآخرة يفر من الدنيا فراره من المؤلم. كان بعضهم يقول: مساكين، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما هو؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه ومعرفة أسمائه وصفاته. هو ده أطيب ما في الدنيا. وقال آخر: أطيب ما في الدنيا معرفة الله ومحبته، وألذ ما في الآخرة رؤيته وسماع كلامه. نعم، هذا ألذ ما في الدنيا والآخرة. وقال آخر: والله إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. يقوم الليل كده في جوف الليل الساعة 4 قبل الفجر بساعة ويصلي، ثم يرفع يديه الساعة 5:15 5:10 قبل الفجر بربع ساعة، يرفع يديه كده في القنوت بتاع الوتر وهو يقول: اللهم اهدني في من هديت، ويبدأ يدعو يدعو: اللهم لك الحمد. فيستشعر بقرب الله، يستشعر قرب الله، ينزل سبحانه إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له. يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته بإيمانه بهذا الحديث: اللهم إنه قد أخبر رسولك وأنا أؤمن بأنك تنزل نزولا يليق بجلالك وكمالك، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. فتقول: هل من مستغفر فأغفر له، وأنا يا رب ألوذ بك وأستغفرك، فاغفر لي كما وعدت لأنني آمنت وصدقت. حين يقول هذا تصبح ليست لذة في الدنيا تساوي هذا، بل بعد أن ينتهي من هذا الدعاء والابتهال والذل والانكسار والتخسع والتذلل بين يدي الله، يقول: يا سلام، بقى أهل الجنة هيبقوا سعداء زي كده؟ مش ممكن، مفيش أسعد من كده ولا في الجنة حتى. يقول ابن القيم في موضع آخر في مدارج السالكين، وأنا نقيت لكم كل مواضع الحلاوة واللذة في الكتب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة الإيمان وأن يرزقنا حلاوة الإيمان. يقول: واللذة التي يجدها العبد في دنوه من الله في الصلاة جزاء عبادته. اللذة التي يجدها العبد في دنوه من الله في الصلاة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قرب ودنو. وإن كنا نؤمن أن الله بذاته مستو على عرشه منفصل عن عباده، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، مستو على عرشه فوق سماواته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هذا الدنو دنو دنو رحمة او دنو حقيقي قرب حقيقي، كيف هو لا ندري، الكيفية لا يسأل عنها. اقرب ما يكون العبد من ربه وساجد بدون تأويل، قرب حقيقي. هذا الدنور جزاء المحبة، فإن سرور القلب بالله، اسمع، فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به. ما قدرش اقول لك السعادة تبقى زي كذا، لان ايه؟ مفيش حاجة زيها، اصلا مش حاجة من الدنيا، دي حاجة من الجنة من الاخرة، لا يشبهها شيء، بل هو حال من احوال اهل الجنة. حتى قال بعضهم ان هذا السرور يبعث على دوام السير الى الله. قلت لك ان سبب الولد اللي صلى وبطل ان هو ما اتبسطش في الصلاة، لم يسعد في الصلاة. عشان كده النهاردة الشيخ هيصلي بسورة قاف عشان الناس تشعر السعادة. القلوب تحجرت بان زمان ما فيش. نسأل الله ان يرقق قلوبنا وان يرزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيته. نعم هذا هو المقصود، ان الذي صلى ولم يستشعر اللذة والسعادة في الصلاة يبطل صلاة. اللي قرأ القرآن ولم يستشعر لذة ولا سعادة في تلاوة القرآن بيبطل القرآن. لكن لو استشعر اللذة كان ايه؟ كان استمر، كان ادمن، كان ايه؟ كان ادمن. الادمان يأتي من التلذذ والاستمتاع. ولذلك قلت لكم كتير عن نور الدين محمود زنكي، يذكر عنه انه ادمن قيام الليل، ادمن قيام الليل، وزوجته كذلك كانت تدمن قيام الليل. وعشان كده لما نامت ليلة فضاع عليها وردها، عملت له اليوم كله ايه؟ نكد. فضلت طول النهار تعيط، كل يدخل ويخرج يجدها تبكي. بتبكي ليه؟ تقول له ضاع وردي البارحة. فامر الجنود بضرب طبل خانة كل ليلة في السحر لإيقاظ الناس لقيام الليل. هو ده الجيش اللي عايز يمتص. نعم قال إن هذا السرور يبعث على دوام السير إلى الله وبذل الجهد في طلب رضا الله وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد، خلي بالك أخطر حتى هنختم بها الدرس في منتهى الخطورة، يقول ابن القيم ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. إذا كنت ما لقيتش الحلاوة يبقى ما فيش إيمان. ارجع دور، ابحث، التمس نورا تجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فقال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، الحديث. وقال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ويقول ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول، شوف الكلام الخطير أخطر ما يكون، يقول شيخ الإسلام إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم عملك فإن الرب شكور. إذا صليت ولم تجد سعادة بعد الصلاة اعرف انها صلاة مش نفعة. اذا ذكرت ولم تجد لذة الذكر يبقى ذكر مش نافع. اذا قرأت القرآن ولم تجد حلاوة القرآن يبقى تلوتك مدخولة. واحد يقول بس انت جبت المفيد انا هبطل مش لاقي حلاوة يا عم. اقول لك لا اصبر الامر لا يأتي من مرة ولا مرتين ولا خمسة ولا عشرة. ده الامر يحتاج الى مجاهدة. تعذبت بالصلاة سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. قعد سنة يحاول يجد الحلاوة بس ايه مش يصلي اوتوماتيك زي ما بنعمل مبرمج اخبط ركعة سجدة ارفع ويخرج السلام عليكم السلام عليكم انت عملت ايه يقول والله ما انا عارف صليت كم ركعة والله ما دريت. لا وانما يجاهد ان يستحضر قلبه وعقله ونفسه ويحضر قلبه في الصلاة يجاهد. صحيح الشيطان هيخطفك مرة في الصلاة اول مرة مثلا اول مرة هتصليها بروح صلاة العشاء اللي هنصليها دي هتلاقي الشيطان يخطف منك ركعتين وركعتين لا. بكرة في صلاة الصبح هتلاقي في ركعة راحت وركعة لا. في الظهر تلاقي الثلاثة معاك. العصر تلاقي الاربعة معاك. المغرب ضاع كله. العشاء تبدأ تلاقي 2 وهكذا. مجاهدة صبر ومجاهدة مجاهدة تصل الى ان تتلذذ بالصلاة وتجد حلاوة الايمان. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية اذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم عملك فان الرب شكور. يقول ابن القيم يعني انه لا بد ان يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. يعني ايه عمله مدخول؟ دخل فيه حظ النفس. انت ما بتصليش لله بتصلي لنفسك يبقى ربنا ما يديكش حاجة. ما بتصليش لله بتصلي للناس يبقى مالكش عند ربنا حاجة. لا تجد اثر العمل عملك مدخول. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص ويلذذنا بطاعته ويغفر لنا ولكم وللمسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا سقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا وتهدي قلوبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ونعوذ بك من فجأة نقمتك ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع دعاء لا يرفع. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صلى الله على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.